أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في ما ذكره الماتين من أنه لا فرق في الزنا الذي يقتضي تحريم بنت المزني بها على الزاني أو تحريم نفس المزني بها على أب الزاني وابنه، لا فرق فيه بين الاختياري والإكراهي. ثم انتقلنا إلى أنه لا فرق أيضا بين في هذا الزنا بين أن يكون حال اليقظة أو حال النوم. الذي السيد الخوئي رحمة الله عليه ذكر أن القصد داخل في مفهوم الزنا، فالزنا الذي يصدر من النائم ليس بالزنا لأنه لا قصد فيه. وأجبنا عن هذا بأنه ليس للقصد أي دخل لا في المفهوم ولا في موضوع الزنا، بمقتضى ما ذكرت أنت من تعريف الزنا. ولو كان القصد دخيلا لكان لابد من ذكره في التعريف ولم تذكره. ثانيا، صدق الزنا على زنا المجنون والمجنونة، ولو كان القصد دخيلا فلا بد أن لا يقال أنه زاني، والحال أنه في الروايات كذلك. ثم بعدين ينتقل السيد الخوئي من هذا البحث إلى بحث آخر، يقول لو فرضنا وجود ما يدل
نفس التعريف ما سيد الخوئي يشمل زنا النائم.
شنو
نفس التعريف يشمل النائم؟
نفس التعريف شنو؟
يشمل النائم.
يشمل شنو؟ النائم. هو هذا الذي احنا قلناه.
لا نكاح ولا ملك يمين.
هو هذا الذي قلنا. وقت الذي ماكو به اتشقاص معناه سواء كان الزاني نائما او غير نائم هو الزاني. ثم انتقل الى انه لو فرضنا ان هناك ما يدل على أن الزاني يصدق حتى فيما إذا كان نائما، لو فرضنا وجود نص على ذلك فيرفعه حديث الرافع. وقلنا رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ الذي ذكر في حديث رفع الثلاثة وفي حديث رفع التسعة. تقدم أيضا أنه هذه الروايات التي هي حديث الرفع روايات ضعيفة، وهو قد صرح بضعفها. هم رواية الثلاثة عدة مجاهيل بها، هم رواية التسعة بها مجهول واحد. فلذا الزنا الصادر من النائم زنا، لكن كلام في أنه هذا الزنا يحرم بنت المزني بها عليه، لو فرضنا أنه كان الزنا بخالته يحرم أو لا يحرم؟ تقدم أمس أن حتى السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول بأنه هناك عدة روايات، هذه الروايات تقول إذا لم يكن الفعل عن نية وقصد فهو كالعدم. كالعدم. وعلى تقدير وجود رواية فيها أخذ فيها عنوان الجماع على الإطلاق، يكون حال المقام حال الاضطرار أو الإكراه، يفصل بين ما يترتب من الأحكام على نفس الواطئ وما يترتب منها على غيره. ما يترتب منها على غيره يترتب، ما يكون على نفس الواطي لا يترتب. لا يترتب ليش؟ لحديث الرفع. يقول لا، حديث الرفع ضعيف. بس شنو ليش؟ يقول لورود عدة روايات معتبرة دالة على أن العمل الصادر بلا قصد ولا نية لا يترتب عليه شيء ويفرض كالعدم، والنوم أحد أفراده، فلا يترتب أي شيء أي حكم بالنسبة للنائم، ولا يكون هذا الوط وطء شبهة أيضا. واضح؟ لا وطء شبهة، ولكن شنو لا يترتب عليه هذه الأحكام لأنهم من دونني. ذن الروايات وين هن؟ من هن؟ شنو ذن الروايات؟ ما تعرضنا إليها. هذا لابد من التعرض إلى هذه الروايات. هو خب ما ذكرها هسه في التقرير كاتب أن الأعمال بالنيات. بس هذا هو استنتج الأعمال بالنيات كما سيأتي الآن. روايته ليس صحيحة. نحن الذي ذكرناه، نعم، الذي يمنع من ترتب أحكام الزنا عليه ما سيأتي من أن عدة روايات معتبرة دالة على أن العمل الصادر بلا قصد ولا نية لا يترتب عليه شيء ويفرض كالعدم، وما يصدر من النائم واضح أنه أحد أفراده. هذه الرواية ما هي؟ الرواية الأولى المعتبرة هي معتبرة أبي حمزة. طبعا لم يذكر فيه الثمالي، لكن واضح أنه أبو حمزة روى عدة روايات كثيرة، والمراد به أبو حمزة الثمالي، وأبو حمزة الثمالي ثقة بلا إشكال. الموجود في هذه المعتبرة لا عمل إلا بنية، لا عمل إلا بنية. الذي يكون لا نية فيه فهو ليس عمل. هسه شنو ليس عمل؟ أو ليس هناك شيء الذي يترتب على العمل لا يترتب عليه؟ كل منهما محتمل. لا عمل إلا بنية. وكذا لأبي حمزة الثمالي معتبرة أخرى يصرح فيها بأنه الراوي أبو حمزة الثمالي الثقة، أيضا لا عمل إلا بنية. الرواية الأولى مذكورة في الوسائل جزء أول صفحة 48 باب 5 من أبواب مقدمات العبادات حديث واحد. الرواية الثانية التي صرح فيها بأن أبو حمزة هو الثمالي حديث 3 من نفس الباب. وكذا عدة روايات معتبرة، ما نريد نستقصي وحدة كافية، احنا ذكرنا اثنين. مؤيدة هذه الروايات المعتبرة بمرسلة الشيخ الطوسي في التهذيب جزء 4 صفحة 186 حكم الحديث 518 عن النبي، يرسل عن النبي ويقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الأعمال بالنيات، هذه التي يذكرها في الموسوعة أعمال، هاي مرسلة. طبعا هاي همات مذكورة في الوسائل جزء 1 صفحة 48 باب 5 حديث 6. وكذا مرسلة أخرى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا يرويها الشيخ الطوسي، إنما الأعمال بالنيات، هذه اللي إحنا حافظيها مرسلة، لا عمل إلا بنية، دي شي رواية معتبرة. على كل، إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نواه، مذكورة في الوسائل جزء 1 صفحة 48 باب 5 حديث 7. وكذا مؤيدات ذني الذي احنا حافظين المؤيدات. وكذا قولهم عليهم السلام انما الاعمال بالنيات، روايه ضعيفه. ولكل امرئ ما نواه، فمن غزا ابتغاء ما عند الله فقد وقع أجره على الله عز وجل، ومن غزا يريد عرض الدنيا أو نوى عقالا لم يكن له إلا ما نوى. أي أمات المؤيدات نفس المصدر حديث 10. هسا نجي إلى معنى قولهم لا عمل إلا بنية. معناه هو أن العمل الصادر بلا نية أو بلا قصد كالغير الصادر، يعني كالعدم، كالغير الصادر في كالغير الصادر في أي شيء. بس احنا نقول لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، يعني أصل هاي مو صلاة أو لا صلاة كاملة كما يقولون. بس المقصود كالعدم في عدم، كالعدم العمل الذي بلا نية كالعدم في عدم ترتب شيء عليه، ما يترتب عليه شيء، مو أنه هذا في الواقع ما وقع عمل، لا وقع عمل، ليست النية دخيلة في مفهومه، بحيث النية إذا موجود ما موجودة هذا العمل ما متحقق، لا متحقق، لكن شنو؟ لا يترتب عليه ما يترتب على العمل الصادر من نية. واحد يروح يغتسل يسبح لكن لم ينوي غسل الجنابة، يترتب على غسله هذا الشيء؟ يترتب على غسله هذا جواز أن يدخل في الصلاة؟ يترتب على غسله هذا جواز أن يمس كتابة القرآن؟ جواب شنو؟ العمل البدني كالعادة. أما إذا هو نفسه هذا الذي سبح في الشاب قصده غسل الجنابة أو غسل الجمعة أو غسل الحيض امرأة أو ما شابه ذلك، ويترتب على عمله شيء وهو أنه يجوز له الدخول بالصلاة من دون وضوء، له أن يمس كتابة القرآن، له هذا كالعدم، يعني في ترتب ما يترتب على العمل الذي يكون مع النية. مو أن الذي لا نية له في العمل لم يغتسل، لا اغتسل، هذا ليس المأخوذ في مفهوم الغسل أن يغسل، الغسل تحقق، لكن الغسل الذي يترتب عليه الأثر لم يتحقق. الزنا في المقام الصادر من النائم كذلك لا قصد له، بل لا قصد، أما أنه لم يصدر لم يتحقق منه الزنا، القصد داخل في مفهوم الزنا، إذا قصد ماكو زنا ماكو. جواب لا، كالزنا في المقام الصادر من النائم، لأنه إذا صدر من النائم الذي لا قصد له أنه هذا لن يزني، يعني المأخوذ في مفهوم الزنا القصد وهو لا قصد له، فإذا لا زنا تحقق منه، لأنه لا أنه ليس زنا لأنه لا قصد له إليه، والقصد داخل في مفهوم الزنا، فإذا ماكو قصد زنا ماكو، بل لا يترتب على هذا الزنا الأثر الشرعي المترتب على الزنا مع القصد. الزنا مع القصد شنو اللي يترتب عليه؟ حرمة بنت الخالة إذا كانت المزني بها خالة، حرمة بنت العمة إذا كانت المزني بها عمة على الأحوال، حرمة بنت المزني بها مطلقة على القول بأنه الزنا بالأم يحرم البنت على الزاني، حرمة المزني بها على أبيه وأمه إذا قلنا بأن الزنا بها يقتضي تحريم أمها وأبيها، يقتضي تحريمها على أمه وأبيه، إن قلنا ذلك كل لم نقبل، لكن لو قلنا بها شنو؟ غسل شنو؟
أحكام
البقية شنو؟ أحكام البقية قال بعدين بعد الدرس بخدمتكم. هذه المعتبرات اللي احنا ذكرنا من عدة اثنين ان لا عمل الا بنية نكرة واقعة في سياق النفي تفيد العموم. هسا اجى صاحب الوسائل ذكرها في باب العبادات، يعني معناه انه لا نية لا عمل الا بنية في خصوص العبادات، ليس ذكر صاحب الوسائل لهذه الروايات العامة في باب يقتضي أن تختص به، فلذا تشمل العبادات وغير، بل العبادات أحد مصادق هذه الروايات. المهم في هذه الروايات الذي قريناهن أن الذي ملتفت خب له توفيق، الذي ما ملتفت همات خلي يلتفت بأن النية اشقد إلها أثر في مشيك طالب العلم إلى الدرس، نية القربة اشقد إلها أثر في درسك، اشقد نية القربة إلها أثر في نومك، أيضا اشقد نية القربة إلها أثر في أكلك، في كل شيء. الذي يقصد القربة في كل عمل ويقع أجره على الله، أما الذي ما يقصد القربة أصلا ما يقصد، أو يقصد فلسطين على بالله غير القربة، له ما نوى. النية هماتين، النية مو يعني بس مثلا نية شهر رمضان يكفي بها نية واحدة من أول الشهر، مو كل يوم كن تجدد، ولا أنه يعتبر في النية الإحضار، إحضار ما يعتبر أنه قبل العمل كنت تجي هاي النية بذهنك، لا. الآن إحنا من أبو الشباب نقصد القربة في كل شيء إلى آخر عمرنا، في كل شيء يتعلق بالآخرة، في دروسنا، في عملنا، في نومنا، في قعدتنا، في سلامنا، في كلامنا، في كل شيء، خلاف الذي ما يقصد كل شيء ما إله، كل شيء معنا. هذا أيضا لابد من التنبيه إليه، إذا لما قاصد هم مثلا خليه يقصد ولو من هسة، من هسة إلى آخر العمر هو يمد يستفيد من عده الإنسان. هذا تكملة البحث المتقدم. بقى عندنا البحث الثالث من بحوث هذه المسألة، البحث الأول في زنا المكره، البحث الثاني في زنا النائم، البحث الثالث لا فرق بين كون الزنا أو الزاني بالغا أو غير بالغ، هذا ما يقوله المات. حتى زنا غير البالغ شنو يقتضي حرمة بنت المزني بها عليه إذا كانت خالة أو عمة، يحرم تحرم المزني بها على أبيه وأمه حتى لو كان غير بالغ. هذا الفرع الثالث، وهو عدم الفرق بين كون الزاني بالغا أو غير بالغ. هذا من الماتن طبعا واضح أنه لا يمكن المساعدة عليه، لأنه لاكو روايات دالة على الحكم الذي يكون شاملا للصبي أيضا. مثلا في زنا، في الزنا بالخال، في الزنا بالخالق وعندنا بعض الروايات الصحيحة اللي تقول شاب زنا بخالتي، شاب يعني غير بالغ، واضح أنه بالغ، فإذا كان الزاني بخالته غير بالغ يترتب الحكم؟ الجواب لا. شنو أنه لا فرق في الزاني بين أن يكون بالغا أو غير بالغ؟ ليس في الروايات الواردة في المقام الذي هو الذي نقول به على قد تقدير، وهو الزنا بالخالة أو العمة فتوى أو احتياط، بقية غير قائلين به، ليس هناك في الروايات ما يدل على عموم الحكم بالنسبة للصبي غير البالغ، لأن الموضوع فيها بأجمعها هو الرجل أو الشاب، حتى في الزنا بالمرأة رجل يزني بامرأة، ماكو صبي، ماكو من زنى بامرأته، ماكو من زنا بخالته، لا رجل شاب ما شاب ذلك، أو شاب كما في رواية الخالة رجل نال من خالته في شبابه. صحيحة محمد بن مسلم سألته عن رجل فجر بامرأة أي تزوج أمها من الرضاعة أو الرجل من نسبة الحكم للصبي. وكذا هذا نفسه قلنا في من لاط بغلام، ماكو هناك عندنا إلا رواية ضعيفة، من لاط بغلام رواية ضعيفة عندنا، رجل لاط بغلام رجل لاط. فإذا كان اللائط بالغلام هو صبي لا يشمل الحكم. المختص صدق الشاب أو الرجل بما بعد البلوغ، فلا تشمل هذه الروايات الصبي في نفسها. تعدي من الرجل إلى الغلام هو يحتاج إلى دليل. إذا أنت عندك جرأة تقول الحكم من دون دليل مثلا، طبعا أما إذا قد يقعدون ما ندري. فالتعدي إلى الصبي يحتاج إلى دليل، فحاله حال ما دل على تحريم بنت الموطوء أو أمه أو أخته على الواطئ. المأخوذ في الروايات كلها الرجل، أما من زنا ماكو عندنا، من وطأ ماكو عندنا، إلا إذا أكش في الروايات ضعيفة. المأخوذ فيها كلها عنوان الرجل. فلو كان الزاني في الزنا بالمرأة أو كان اللائط في اللواط بالغلام صبيا لا يترتب هذا الحكم قطعا. كذلك في المقام، إذا كان الزاني بخالته صبيا شنو لا فرق في الزاني بين أن يكون بالغ أو غير بالغ. هذا طبعا فيما ورد عندنا من الأدلة. وكذا الحكم لو فرض وجود دليل مطلق على عموم الحكم، لو فرض معكم عندنا هنا من زنى بخالته، مو أنه شاب نال من خالته أيام شباب، رجل من زنى بخالته حرمت عليه بنتها، خب الحكم يشمل الصبي. ربما يقولون بلي هاي من عامة وعامة، سواء كان النال من خالته بالغ أو غير بالغ، خب بلي صحيح، لكن حديث الرفع شنو شغله؟ حديث الرفع يرفع الحكم عن الصبي. السيد الخوي هذا يقول: بل الحكم كذلك لو فرض وجود دليل مطلق على عموم الحكم، لأن حديث الرفع بالنسبة إلى الصبي حاكم على جميع الأدلة، فكل حكم مترتب على موضوع بالنسبة إلى الصبي محكوم بالعدم. هذا ما جواب واضح، حديث الرفع ضعيف، حديث رفع 9 وحديث رفع 3 ما كفر. لا يمكن تمسك، بل نقدر نتمسك بأنه شنو، بأن التكاليف الذي من جملتها حرمة بنت الخالة أو ما شابه ذلك مخصوصة بالبالغي، فالصبي مبالغ، هذا يكفي يقوم مقام حديث الرفع. أخو عندنا فرشي وهو الزنا بمملوكة الآب أو الزنا، نعم الزنا بمرأتين يقتضي حرمة الزنا بامرأة الأب يقتضي حرمة المزني بها على أبيه، فيما إذا كان الزاني صغيرا. أكو عندنا شيء، نعم بناء على القول بتحريم المزني بها على الأب فقد يقال إنه تحرم مزنية الصغير على الأب إذا كان قبل أن يقع عليها الأب، لأن أكو عندنا نص دال على ذلك. رجل صحيحة عبد الله بن يحيى الكاهلي يقول: سئل أبو عبد الله وأنا عنده عن رجل اشترى جارية ولم يمسها، امرأة هذا الرجل هم كانت فقيهة أمرت صبيها بأن يزني به حتى تحرم على الأب. فأمرت امرأته ابنه وهو ابن 10 سنين أن يقع عليها فوقع عليها، فما ترى؟ قال أثم الغلام وأثمت أمه، وألا أرى للأب إذا قربها الابن أن يقع عليها؟ تدل على أنه حتى لو كان الابن صغيرا وغير بالغ صريحا. ربما يقال بأنه في هذه فقط إحنا لا نعتبر البلوغ، بل حتى هنا أيضا نقول يعتبر البلوغ، لأنه هذه الرواية التي تقدمت التي تدل على الحرمة معارضة بصحيحة أخرى، للمعارضة بصحيحة مرازم الدالة على عدم التحريم. زنى هذا الابن بمملوكة أبيه أو بامرأة أبيه قبل أن يمسها الأب، الإمام قال أنه لا تحرم. طبعا أصابيها ماذا حينما يزنيه مو مكلف، لا يكون عليه حرام، بل يعاقب حتى لا يتجرع على هذا الحكم بمقتضى ما لدى من الدليل على معاقبته. نتيجة أن هاي الصحيح مال كاي الذي تقول أيضا لا يمكن الاعتماد عليه. ما اسمع
ان هذا الحكم جدا واضح حتى بلغ الى النساء، تعرفوا هذا.
هسه احنا ما ندري انه كل النساء هالشكل، ربما هذه عندها ما بيج دلاله. المقصود انه نجي هذا كل الفرع الثالث. الفرع الرابع وكذا المزني بها سواء كانت بالغه او غير بالغه، هذا تعدى الماتن من الزاني بالغ أو غير بالغ الذي قلنا بأنه غير البالغ لا يشمله الحكم، ماكو عندنا ما يدل على التحريم بالنسبة إليه، كلها رجل أو شاب أو ما شابه ذلك. نجي إلى المزني بها، المزني بها يعتبر خالته زنى بها وهي غير بالغة، هو بالغ لكن هي غير بالغ، يقتضي حرمتها عليها أو لا يقتضي حرمتها عليه. الماتن يقول وكذا المزني بها، أنه لا فرق بين كون المزني بها بالغ أو غير بالغ في ترتب الأحكام المذكورة التي منها حرمة بنتها عليه، بعدين ما يقدر يتزوج بنتها. هذا الحكم هو أنه المزني بها إذا كانت خالة مثلا لا فرق فيها بين أن تكون بالغة أو غير بالغة، يكفي فيه إطلاق الدليل الذي دل على حرمة بنتها. شاب نال من خالته بالغة كانت أو غير بالغة، هنا صحيح بمقتضى إطلاق الدليل يقتضي أنه يقال أنه لا فرق في الخالة بين أن تكون بالغة أو غير بالغة، أما الزاني لا، لابد أن يكون بالغا. كذلك الحكم في جارية الأب الذي نحن لن نلتزم بالحرمة فيما إذا زنى بها ابن ابنه وهو غير بالغ، زنى بمملوكة أبيه بالغ أو غير بالغ، لكن احنا الذي يهمنا انه اصل الحكم لم يكن عندنا هناك دليل عليه، لان الدليل هو معتبرة الكاهلي، ومعتبرة الكاهلي ومعارضة بمعتبرة مرازه. هسا قد يقال هنا، والسيد الخوي رحمة الله عليه يرجح هذا، قد يقال ان مناسبة الحكم والموضوع وحده، وغلبت كون الزنا بالبالغة، يعلم أن الحكم مترتب وثابت من حيث استناده إلى الفاعل. هسه كانت مملوكة الأب بالغة أو مو بالغة، لا فرق فيه، حتى لو كانت غير بالغة التحريم يثبت من دون فرق بين أن يكون متعلق العمل هذا بنتا بالغة أو غير بالغة، لعدم فهم العرف خصوصية للمرأة. ولو الوارد في الروايات رجل مثلا زنى بامرأة والامرأة ظاهرة في البلوغ، لكن مناسبة الحكم والموضوع وغلب التحقق الزنا وما شابه ذلك بالبالغة، هذا كله يفيد لنا اختصاص الحكم لعدم فهم العرف خصوصية للمرأة، وهذا مناسبة الحكم للموضوع، وغلبت كون الزنا بالبالغة الذي يختص الحكم فيه بخصوص البالغة ليس ببعيد. فلذا لا يقاس هذا بما ذكرنا من لواط الرجل من عدم جواز التعدي لغير البالغ، هناك ما يقدر نتعدي إلى البالغ. هنا وإن ورد أن الزنا زنا بامرأة والمرأة هي التي تكون بالغة، لكن نقول بشمول الحكم حتى لغير البالغة لمقتضى مناسبة الحكم والموضوع. هذا الفرع الرابع من فروع هذه المسألة. نأتي إلى الفرع الخامس غدا نتكلم فيه إن شاء الله. فروض يفرضها، نحن نتكلم على فرض هذا الفرض. لو أدخلت الإمرأة ذكر الرضيع في فرجها نشر الحرمة، يأتي الكلام عليه غدا. طبعا هذا هم هو في الواقع توسعة للحكم على فرض تحقق هذا الموضوع. ما هذا الموضوع يتحقق في الخارج، مثل ما يذكره الفقهاء في الاستمتاع، يقول ولو بالرضيع فرض الحكم. لو فرض أنه وأنه يجوز يستشكلون ويهرفون بما لا يعرفون. الحمد لله رب العالمين.